صعبة.
نعم نعم، فأقول صحيح ما عندنا دليل شرعي بجواز، مو ليس بجواز، باستحباب أن يفرح ويحتفل المسلم بعيد المسيح وعيد اليهود وعيد غيره من الأديان في الهند، خصوصا في كثرة الطوائف والأديان في الهند. ولكن شيء إنساني، بما أنه الإسلام دين، الإسلام دين الإنسانية، دين التسامح، دين المحبة، دين نشر التسامح، فهو يحبب حتى وإن لم يكن هناك دليل، حتى وإن لم يكن، لم يأتي الإمام الصادق ويقول أيها المسلمون احتفلوا مع أخوانكم المسلمين، حتى وإن لم يقل الإمام الصادق، يبقى شيء إنساني. الإمام الصادق صحيح لم يقل، ولكن اعتمد على عدم قول إلا وجدان الإنسان. وجدان الإنسان مرات يعني مسلم حتى وإن كان متشدد، مسلم شيعي متشدد، سني متشدد، ولكنه وجدان لو خلي ونفسه، لو عزلت عن التشدد وبقي الإنسان إنسانا لاحتفل مع اليهود ومع المسيح ومع الطوائف الأخرى من غير المسلم يحتفل. لماذا؟ لأنه هذه مو من مدركات الشرع. الشرع لا يقيم هذه الأمور، بل الذي يقيم هذه الأمور الإنسانية، كحب الإنسان. حب الإنسان الآن كل واحد عنده، لا يحب الإنسان بما هو مسلم لأنه مسلم. أنا لا أحبك لأنك مسلم، بل أحبك لأنك إنسان. والله عز وجل هم قررنا على هذه الشاكلة، يحب الإنسان بما هو إنسان، سواء كان مسلم أو لا. وإلا الله عز وجل لو لم يحب الإنسان، لو حب الإنسان على إسلام لافترضنا أنه يبغض أهل الكفر، يبغض المسيحي ويبغض اليهودي ويبغض السيحي ويبغض هذه الأديان. زين، إذا كان الله سبحانه وتعالى يبغضهم، لماذا خلقهم؟ عندما تحب أن تؤلف الكتاب، عندما تبغض أن تؤلف كتاب، تؤلف الكتاب؟ إذا كرهت أن تؤلف الكتاب، أن تؤلف الكتاب؟ لا تؤلف. متى تؤلف الكتاب؟ إذا أحببت فتؤلف. الله عز وجل يحب الإنسان ليس لأجل دينه، وليس صحيح كمالات هذه، ولكن لا يحبها لأنه شيعي، لا يحبه لأنه مسلم، لا يحبه لأنه إنسان. وحتى هو الله سبحانه وتعالى عندما أشار إلى أفضلية الإنسان في القرآن، أشار إلى أفضليته بما هو هو، بما هو إنسان، وليس باعتقاده أو بدينه أو بأسلمته أو غيره. وكرمنا بني آدم، هذا بني آدم الذي كرمناه مهما كان، سواء كان مسلما، سيحيا، يهوديا، معتقدا، لا معتقد، فهو مكرم عند الله عز وجل. إلا أنه في جهة آخر، إن أقربكم عند الله أثقاكم، اللي أقرب عن كلكم أحب، ولكن اللي أقرب إلى هو الأثقل. أما بالنسبة للحب نسبة واحدة على كل. جميل، يعني أقول جميل أن يحتفل الإنسان، شاهدنا جميل أن يحتفل الإنسان بكل الأعياد. لماذا؟ لأنه يشارك الإنسانية أفراحه، مثل ما المسيح يشاركون أحسانا في عاشوراء، ينصب في بيوتهم مآتم. في النساء عندنا حل مسيح، كثير في حل مسيح في عاشوراء يوم العاشر. طبعا هم اللون الأسود عندهم ما مقبول، لون أسود في يوم العاشر يلبسون اللون الأسود وينصبون المآتم. والغريب المسيح في عاشوراء يأتون برجال الدين ليقرؤون المجازف المآتم الحسينية، يشاركون الأحزاب في أعيادنا، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الغدير، كلهم يشاركونا ويأتون لنا بالهدايا. فجميل أن يشارك المسلم أخوانه المسيح مثلا في الاحتفال، جميل جدا. يعني هذا من منطلقات الإنسانية، مو منطلقات صحيح، هي ما بيها منطلق شرعي، ولكنه منطلق إنساني جميل. والله سبحانه وتعالى انتهينا من الاستدلال بحديث الرفع على البراءة الشرعية، وقلنا أن البراءة الشرعية يستدل بها بثلاثة بمرحلة، المرحلة الأولى في معنى حديث، المرحلة الثانية في شمول الرفع. ما معنى الرفع؟ في شمول الرفع، هل هو شامل للشبهات الحكمية أو شامل للشبهات الموضوعية أو هو شامل لكلاهما؟ وتبين في الاحتمال الثالث أنه الرفع رفع ظاهري يشمل كل الاحتمالين، أهم الشبهة الموضوعية وأهم الشبهة الحكمية، والمعين على ذلك هو الإطلاق. ومن الروايات التي استدل بها على البراءة الشرعية وعدم التحفظ والاحتياط ونفي وجوب الاحتياط هي هذه الرواية الآتية. رواية زكريا بن يحيى، تسمى في الكتب الأصولية الأخرى تسمى برواية الحجوب. عندما تقرأ رواية الحجب المراد منها هو هذه الرواية، رواية زكريا بن يحيى وهو من الثقات عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. الوضع والرفض كلاهما بمعنى واحد، كما أن حديث الرفض السابق الذي استدلنا بأن الرفض هو يدل على التأنيث ونفي وجوب الاحتياط، كذلك الوضع فهو موضوع عنه هنا، كذلك الوضع يدل على عدم وجوب التحفظ وعدم وجوب الاحتياط، والمكلف يعني وضع رفع الحكم ووضع الحكم عن المكلف ما معناه؟ معناها أن يكون المكلف في سعة من أمره، أن لا يحتاط، أن يكون مبرئ الذمة. واضح؟ واضح شيخنا؟ معنى الرفع والوضع؟ فإن الوضع على المكلف تعبير آخر عن الرفع عنه، فتكون دلالة هذه الرواية على وزان، أي على نفس دلالة الحديث السابق، ويستفاد من هذه الرواية نفي وجوب التحفظ والاحتياط، نفي وجوب التحفظ والاحتياط، أي أنه ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، يعني ماذا؟ فهو مرفوع عنه. أي شيء المكلف محجوب عنه، أي شيء المكلف غير ما يعلم به فهو مرفوع عنه وهو موضوع عنه، لا يعاقبون، لا يجب عليهم التحفظ، فهم في سعة من أفعالهم يجوز فعل هذه الأمور التي لا يعلمونها حكم هذه حلال أو حرام. وقد يلاحظ على الاستدلال أمران، هذا الاستدلال التبين هناك إشكالان على الاستدلال عدم العلم. عدم العلم ماذا قالت الرواية؟ قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. عدم العلم، الحجب على العباد، عدم العلم بالتكليف له منشأ. متى أنا أقول لا أعلم؟ إما أن يكون عدم العلم ناشئ من قبل الله سبحانه، وأما أن يكون ناشئ من عدم وصول الحكم إلى المكلف، أو بعبارة أخرى ناشئ من المكلف. فهو ما حجب الله عنهم، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. هذا العلم الذي ينشأ ماذا قيل؟ قيل أن الرواية ظاهرة. أين الرواية؟ ما حجب الله. فالعلم عدم العلم الذي ينشأ من هذا المنشأ، وهو أنه ما حجب الله، الله يحجب علمه عن العباد، فإذا كان الله يحجب علمه عن العباد فهو موضوع عنه. والحال إن الشاك بالحكم تكفر بالحكم الذي نريد أن نثبت به على البراءة، المكلف الشاك الله لم يحجب علمه عنه، ولكن بسبب المكلف لم يصل إليه حكم الشاك، لعله الله أصدر الحكم وأصدر التشريع الإلهي بحرمة شرب الخمر، بحرمة أكل لحم الأرنب، ولكن المكلف لم يصل إليه، صدر الحكم الشرعي ولكن الوصول لم يصل. واضح؟ فهنا الرواية خاصة بماذا؟ بعدم العلم الذي ينشأ من قبله سبحانه وتعالى، لا عدم العلم الذي ينشأ من المكلف، فالرواية مختصة بهذا عدم العلم، بهذا المنشأ، أما هذا لا تشمله. واضح؟ واضح أخوان؟
نعم
شيخنا، واضح؟ أحدهم أن الحجب هنا أسند إلى الله سبحانه وتعالى، فيختص بالأحكام المجهولة التي ينشأ عدم العلم بها. من أين؟ من قبل الله، من قبل الشارع، من هذا القسم، من قبل الشارع المقدس لإخبائه بها. هسه لماذا لم ينشأ بها المكلف، لم يعلم بها المكلف؟ لأنه الله سبحانه وتعالى أخفى هذه الأحكام الشرعية على المكلف. لماذا أخفاها؟ لأسباب هو يعرفها، لأسباب
هو يعرفها أخفاها عن المكلف فلم تصل إلى المكلف. ولا يشمل أن نحن ماذا نريد؟ نحن نريد الشك أن عدم العلم الناشئ من المكلف حتى نستدل به على البراءة. متى ما شك المكلف بشيء صادر من الشريعة ولكن هو لا يعلم، قد وصله وقد لا يصله، في حالة عدم وصول الحكم الشرعي يشك هل هذا حلال أم حرام. وصدر الحكم الشرعي، الشرعي صادر من الله، كان يكون الله عز وجل قال أكل لحم الأرنب حرام، ولكن أنا شكت هل أن الله قال أنه حرام أم لا، شكت. فنحن نريد هذا الجانب، هذا المنشئ حتى نستدل على البراءة الشرعية. وإذا بالرواية ماذا تعطينا يا معنى؟ تعطينا ذاك المعنى، وهو عدم العلم الناشئ من قبل الله سبحانه ومن قبل الشرع، وأخفى أحكامه لأسبابه ويعرفها. ولا يشمل ما تشك فيه عادة من الأحكام التي يحتمل عدم وصولها لعوارض صدرت الأحكام الشرعية ولكن لم تصل إلى المكلف فشك بها المكلف. هذا شك المكلف الناشئ من عدم وصول الدليل لا تشمله الرواية، بل الرواية تشمل ماذا؟ تشمل عدم العلم الذي ينشأ من أين؟ مو عدم وصول الدليل، بل ناشئ من إخفاء الدليل اللي الله عز وجل يخفيه، الشرع يخفيه. فالرواية مختصة بذاك الباب، ما تشمل هذا الباب، ما تشمل المكلف الذي يشك بوصول الدليل لعوارض الاتفاقية. ويرد عليه ان الحجم لم يسند الى ماذا؟ هذا اشكال واضح رده عندما الله سبحانه وتعالى عندما الرواية الامام المعصوم عندما يقول ما حجب الله عن عباده امرا فهو موضوع عنه. الحجم اسند الى الله لا بما هو الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، لا انه قال فاعل كل شيء، بل اسند الى الله لان الله هو العالم بكل شيء، هو العالم بكل شيء. فالاخفاء الذي يصدر منه فهو اخفاء، والاخفاء الذي يصدر من قبل فلان فهو اخفاء، ولكنه تحت قدرة الله. انا قلت مثلا للسيد، قلت له أوصل سلامي إلى جناب الشيخ، فالسيد لن يوصل السلام. هذا الحجم، حجم السلام من قبل السيد لك، من هو الفاعل الأول؟ الفاعل المعد، العلة المعدة لمن؟ السيد هو الذي لن يوصل السلام، ولكن من الذي جعل السيد لن يوصل السلام؟ الله جعله لن يوصل السلام، الله لم يجعله يوصل السلام، ولو أراد الله أن يجعل السيد يوصل السلام لجعله يوصل السلام. فبالتالي الأول والأخير وإن كان الحجم من قبل المكلف إلا أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ العالم بكل شيء، سواء كان الحجم من قبله أو سواء كان الحجم من قبل أي واحد من الناس فهو موضوع عنه. فالحجم يشمل ما كان قد اختفى من الله قد أخفاه الله، والحجم ما كان قد اختفى من قبل المكلف. لماذا؟ لأنه الله هو القادر على كل شيء وله الأمر من قبله ومن بعده. فالشيء الذي أخفيه أنا بالحقيقة والواقع أنا الذي أخفيته، الله هو الذي أخفاه. الشيء الذي أظهره أنا الذي أظهره بالحقيقة والواقع، الله هو الذي يظهره. واضح هذا الشيء؟ شيء من واضح. يعني خلنا نقص الجواب. بما أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين وهو القادر على كل شيء، فالحجب الذي ناشئ من قبله، عدم العلم الذي ناشئ من قبله وعدم العلم المكلف الناشئ من نفس المكلف هو مسؤول عنه. لماذا هو مسؤول عنه؟ لأنه هو رب العالمين وله الأمر، ولو أراد أن لا يختفي هذا الأمر لا يختفي، وإذا أراد أن يختفي هذا الأمر يختفي. واضح؟ أنا أشوف يعني السهل ماكو شيء صعب، إذا أكو شيء نفهم. هذا رجل رد الإشكال، رد الإشكال جواب الإشكال. ويرد عليه إن الحجج لم يسند إلى المولى سبحانه بما هو شارع وحاكم لينصرف إلى هذا إلى ذلك النحو من الحجج، بل أسند إليه بما هو رب العالمين وبيده الأمر من قبل ومن بعد، وبذلك وبهذا يشمل كل حجب يقع في العالم، كل حجب سواء الحجب الذي يقع من قبله سبحانه وتعالى أو الحجب الذي يقع من جناب السيد أو الحجب الذي يقع من الحكومة أو الحجب الذي يقع من الكافر، كل حجب في العالم، كل عدم العلم، كل جهل، كل عدم العلم ينشأ في العالم فهو المصدر الرئيسي له الله سبحانه وتعالى، كل عدم العلم ينشأ من قبله لأنه رب العالمين. واضح؟
بما هو رب العالمين وجهه
ولا الأمر من قبل ومن بعد. الأمر الثاني، الاعتراض الثاني، إن موضوع القضية ما حجب عن العباد فيختص بما كان. ما هي الرواية؟ الرواية ما حجب عن العباد فهو عنه، وهما موضوع عنه ما حجب عن العباد. الاعتراض الثاني يقال العباد ما حجب عن العباد، يعني ما معنى هذه الكلمة؟ يعني عدم العلم الناشئ لكل العباد، أما الحجب الذي يكون لبعض العباد الذي ينشأ عن غفلة منهم هذا غير مشمول بالرواية، فهو غير موضوع له عنه. متى يكون الأحكام المشكوكة بالنسبة إلى المكلف معفون عنها وهو في سعة من أمره؟ إذا كانت هذه الأحكام المشكوكة هي مشكوكة عن جميع العباد، يعني أخذ قيد العباد قيد لنوعية العباد، لا لشخص العبد، لا النوعية خاصة من العباد، لا بعض العباد، الأحكام التي تكون غير معلومة لجميع العباد فهي موضوعة عنهم، أما الأحكام التي غير معلومة لبعض العباد هي موضوعة عنهم، ليست موضوعة عنهم. واضح؟ يعني هذه العباد هؤلاء متى ما كانت الأحكام غير معلومة بالنسبة إلى جميع العباد فهي موضوعة عنهم وهم في ساعة. أما لو كانت الأحكام غير معلومة بالنسبة إلى بعض العباد ماذا؟ موضوع عنهم؟ لا ليست موضوع. لماذا؟ لأنه ما حجب الأحكام التي تكون محجوبة وغير معلومة عن العباد، أما بعض العباد لا تكون أما بالنسبة فلا تكون موضوعة عنه. واضح الاستدلال؟ الإشكال الثاني؟ الجواب العباد. واضح سيدنا؟ صادتنا مشايخنا؟ واضح سيدنا؟
واضح.
العباد أخذ على نحو جواب الإشكال. أنتم لماذا تقولون بأنه يشترط أن يوضع متى ما كانت الأحكام غير المعلومة بالنسبة إلى العباد فهو موضوع عنه، أما بالنسبة إلى بعض العباد غير موضوع عنه؟ لا، العباد أخذوا على نحو العموم الاستغراقي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عموم بدلي، عموم مجموع عموم استغراب أكرم فقيرا أكرم فقيرا أكرم مجموع الفقراء أكرم كل فقير. شو الفرق بيناتهم؟ الفرق أكرم فقيرا كان عندنا 10 فقراء في هذه المنطقة 10 فقراء. فعندما قال أكرم فقيرا أكرمت فقيرا واحدا سقط الوجوب عن الباقي. لا أكرم الباقي 9 فقراء باقي لا أكرمه لا وجوب عليه. قال لماذا؟ لأنه الوجوب على نحو البدل، متى ما أكرم أحدهما يسقط عن الباقي، يسقط وجوب إكرامي عن الباقي. العموم المجموعي فيما لو قلت أكرم مجموع من في الصف، مجموع من في هذه الغرفة، وكان جناب السيد تحت، كان جناب هو من ضمن هذه الغرفة، ولكنه عندما قلت كان تحت لم يكن هنا موجودا، فيجب علي أن أكرم ماذا؟ كل واحد ما عدا السيد، أكرمه ما عدا السيد. لا يجب هذا بالنسبة إلى مجموع العموم المجموعي. أما يعني ماذا؟ يعني الوجوب ينحل على العدد الذي موجود ولا يشمل السيد ولا يشمل الشيخ لأنهما كانا خارج الغرفة. يعني ينحل إلى عدة وجوبات ليست مطلقة، ليست إلى الكل. بينما أكرم كل فقير وكان عندنا 100 فقير ينحل هذا الوجوب إلى 100 وجوب. 100 فقير كل فقير وجوب. إكرام وجوب إكرام فقير السيد، وجوب إكرام السيد، وجوب إكرام الشيخ، وجوب كل فقير 100 كلهم يجب إكرامه. بخلاف هذه وجوب واحد على المجموع، بخلاف هذه وجوب واحد على البدل. هنا ينحل إلى وجوبات متعددة. شاهدنا هنا العباد، من مرادنا العباد؟ هل هو المراد منهم العموم المجموعي أو العموم الاستغراقي؟ يراد منهم هو العموم الاستغراقي، أي أنه ماذا؟ كل العباد أو بعضهم ما حجب عن كل عبد يحجب عنه وهو موضوع عام. كل عبد يكون غير معلوم الحكم لديه يكون ساقط عنه. أنت غير معلوم عن الحكم يكون ساقط، وأنا عالم بالحكم فلا يسقط عني، فيسقط عنك ولا يسقط عني. أنت غير عالم بالحكم وشاك بالحكم يسقط عنك، وأنا عالم بالحكم فلا يسقط عني. وكذلك الشيخ عالم بالحكم والسيد غير شاك بالحكم فلا يسقط عن الشيخ ويسقط عن السيد. فينحل كلمة العباد المراد منها هو الاستغراقي، العموم الاستغراقي، كل واحد من العباد، كل واحد واحد، ليس مجموع العباد حتى يقول حتى يقال إنه هنا عباد وبعضهم لا يرفع عنه. واضح الشيء؟
إذا كان مكتوباً
نعم
إذا كان مكتوباً أحسن، أن الجواب كامل
شكل المكتوب يعني
إذا كان نكتبوه؟
إيه بس كامل، لأن العباد لأن كلمة العباد وكذا لا نحمله هو الاستغراق فقط.
نعم يعني حتى هذا التقسيم؟
لا ما
من شاهد.
نعم
من شاهد
الجواب أي كل فرد منهم غير عالي بالحكم ومحجوب عن الحكم فهو موضوع ولا يؤخذ طيب العبارة
نعم المجموع حتى يقال بأنه يعاد من كل العبادة ولا يشمل من كان شاكا ولا يشمل من كان
إن موضوع القضية ما حجب عن العباد فتختص بما كان غير معلوم لهم جميعا للعباد جميعا، فلا يشمل التكاليف التي يشك فيها بعض العباد دون بعض، ولكن متى ما كان ما شك العباد كلهم بالحكم يحجب عنهم يوضع عنهم الحكم، أما لو شك بعضهم دون البعض فلا يوضع عنهم. وقد يجاب على ذلك باستظهار الانحلالية من الأحاديث. استظهار الانحلالية شنو؟ استظهار الانحلالية بالعموم الاستغراقي، بمعنى أن كل ما حجب عن عبد فهو موضوع عنه، فالعباد يؤخذ بنحو العموم الاستغراقي لا العموم المجموعي. ومنها ومن الروايات التي يستدل بها على البراءة الشرعية، إذن الاستدلال بهذه الرواية رواية زكريا بن يحيى ماذا؟ هل هي تامة؟ نعم تامة الاستدلال، ولا وتدل على الرفع كما أنها تدل على الوضع على العباد فيما لو كان الحكم غير معلوم إلى المكلفين. ومن الروايات التي يستدل بها على البراءة الشرعية هي رواية عبد الله بن سنان. عبد الله بن سنان عندنا محمد بن سنان وعندنا عبد الله بن سنان. عبد الله بن سنان ثقة، معروف أنه ثقة يعني بلا خلاف، ولكن محمد بن سنان ما أعرف عنه، هم أخوان لو مو أخوان ما أعرف، أنا ما باحث مو بالي، ولكن في نفس اللي يرويان عن الإمامين في نفس الفترة هم اللي يرويان. محمد بن سنان في إذا ورد في الرواية لا تؤخذ، لا تعتبر مؤخذ، لماذا؟ لأنه التهمة بالمغالاة. الرواية تقول هم أن يطير فقصصنا جناحيه. الطيران في الروايات إذا جاءت كلمة طيران يراد منها الغلو، الغلو الشديد، متى ما كان الإنسان مغاليا بأهل البيت يسمى طائرا، يعني طار بالألوهية بالربوبية فيسمى. فقالوا أهم أن يطير، أهم أن أراد أن يقول بأن الصادق رب وأن الإمام صادق هو إله، فقصصنا جناحي. هذا اتهام له، وكذا هنا في علم الرجال يقال بأنه روايته غير موثقة. عموما على كل حال عبد الله بن سنان روايته موثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. وتقريب الاستدلال إنها تجعل الحلية مع افتراض وجود حلال وحرام وتضع لهذه الحلية غاية، يعني كل شيء في هذا الكون أيها المكلف أيها الإنسان أيها المكلف أيها المسلم أيها المسلم، كل شيء لك في هذه الكون في هذه الدنيا كل شيء لك حلال، أي شيء تشك فيه هو حلال لك ما لم تعرف بأنه حرام. متى ما عرفت الغاية، متى ما عرفت أنه حرام يجب عليك تركه، أما إذا لم تعرف بأنه حرام يجب عليك تركه. وكذلك في البراءة الشرعية، البراءة الشرعية شككت أنا لم أعلم، الشاك لم يعلم فهو شاك، فإذا هو مؤمن وفي سعة من أمره. وتقريب الاستدلال إنها تجعل الحلية مع افتراض وجود حرام وحلال واقعي وتضع لهذه الحلية غاية، يعني ماذا؟ أكو حلال وأكو حرام، أكو حلال وأكو حرام، كل شيء تشك بأنه حلال لو حرام فهو لك حلال. متى يكون حرام؟ إذا علمت الغاية الحلية الظاهرية، إذا علمت بأنه حرام فتدعه فتركه. وهذا عبارة أخرى عن البراءة الشرعية والتأمين وسعة الفعل للمكلف ونفي الاحتياط، وهي تمييز الحرام. فهذه الحلية ظاهرية إذن، وهي تعبير آخر عن الترخيص في ترك التحفظ والاعتياض. ولكن ذهب جماعة من المحققين إلى أن هذه الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية وذلك لقرينتين. قالوا أن ماذا قلنا يوم أمس؟ قلنا نحن نريد الاستدلال الرواية التي نستدل بها على البراءة الشرعية. ماذا قالوا رواية رفع ما لا يعلمون؟ رفع ما لا يعلمون قالوا إنها مختصة بالشبهات الحكمية، إنها مختصة بالشبهات الموضوعية، والصحيح هو الاحتمال الثالث إنها تشمل الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. نحن نريد رواية أو آية تدل على ثبوت البراءة الشرعية وتشمل كلا الأمرين، كلا الشبهتين. متى ما كان الدليل يشمل الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية كانت تجري فيه البراءة، أما إذا تشمل الموضوعية فقط لا تجري فيه البراءة، أما إذا تشمل الحكمية فقط الشبهات الحكمية لا تجري فيه البراءة. هنا في هذه الرواية ماذا قالوا؟ قالوا إن هذه الرواية فيها قرينتين تدل على أنها تختص بالشبهات الموضوعية فقط. إذا كانت الرواية تختص بالشبهات الحكمية الموضوعية، هل نجري فيها البراءة؟ هل تدل على البراءة؟ لا تدل على البراءة. لماذا؟ لأنه نريد في البراءة أن تجمع الحكمية والموضوعية. الأولى أن ظاهر قوله كل شيء فيه حلال وحرام افتراض طبيعة منقسمة.
فقط القرينة الأولى نأخذها.
ما هي القرينة؟ القرينة على أنها هذه الرواية تشمل فقط هذه الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية. القرينة الرواية كل شيء لك حلال. الرواية تتكلم عن طبيعة عامة، عن شيء خارجي، عن موضوع خارجي. الرواية تذكر وجود طبيعة خارجية منقسمة، وجود طبيعة خارجية في الخارج، موضوع خارجي منقسم إلى بعض أفراده حرام وبعض أفراده حلال. اشتبه على المكلف، اشتبه لم يعرف الحرام والحلال بعينه، فحسب أن الحرام حلالا والحلال حراما، لم يعلم. واضح؟ في الخارج هذا الشيء الذي أمامي، هذا الشيء، هذا الطبيعة التي أمامي، هذا القدح الذي أمامي، هذا العصير الذي أمامي، هذا الإناء الذي أمامي، فيه سائل، ولكن لا أعلم أن هذا السائل أي من صنفين، هل هو من صنف حرام فيكون خمرا أو من صنف حلال فيكون عصيرا، لا أعلم. فهذه زين، أي شك مكلف؟ شك في الحكم أم شك في الموضوع الخارجي؟
في
الموضوع الخارجي. إذن الرواية مشمولة، إذن الرواية تختص فقط أين؟ تختص هذه قرينة على اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية، واختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية يسقط الاستدلال بها، لأنه يريد رواية تستدل على كلا الشبهتين، الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. تفضل يا جماعة. الأولى القرينة أن ظاهر قوله كل شيء فيه حلال وحرام افتراض طبيعة منقسمة فعلا إلى أفراد محللة وأفراد محرمة، وأن هذا الانقسام هو السبب في الشك. لماذا شك المكلف؟ لأنه لا يعلم أين الحرام وأين الحلال في حرمة هذا الفرد أو ذاك، وهذا إنما يصدق في الشبهة الموضوعية لا في مثل الشك في حرمة شربة التتن مثلا وأمثاله من الشبهات الحكمية، فإن الشك فيها لا ينشأ من تنوع أفراد الطبيعة بل من عدم وصول النص الشرعي على التعريف. يريد أن يقول أن الشك الذي ينشأ عند المكلف في الشبهة الحكمية لا ينشأ من وجود طبيعة الخارج، وإنما ينشأ من عدم وصول الحكم الشرعي إلى المكلف. الحمد لله رب العالمين.
الله.